بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب العتق. طبعا هذا الباب يتعلق بالعتق، بالعبيد، بالرق، بأنواع الرق، بأحكام الرق وما شابه ذلك. السؤال الأول الآن حول قضية الرق في الإسلام. هذه شبهة ربما يطرحها أعداء الإسلام على الإسلام أنه أتى بالرق. الجواب على ذلك أولا أن الرق لم يأتي به الإسلام، وإنما الرق هو نظام اجتماعي موجود قبل الإسلام، منذ يعني تاريخ طويل قبل الإسلام الرق موجود، والإسلام نظم الرق بثلاثة أشياء. أولا ضيق دائرة الاسترقاق، لذلك الآن الاسترقاق عندنا ضمن دائرة واحدة، وهي الأسر إذا قال الإمام قرر أن يسترق الأسرى. الشيء الثاني أنه وسع دائرة التحرير، الواجب أحيانا والمندوب أحيانا. الشيء الثالث أنه نظم العلاقة بين المالك والمملوك في هذا النظام الاجتماعي، وهذه الأشياء الثلاثة لم تكن قبل الإسلام. إذا الإسلام يمتاز بهذه القضية. ثم إن مبدأ الرق في نظر الإسلام هو عبارة عن نعمة يمن بها المسلمون على الأسير بأن يوضع في البيئة الإسلامية من داخل الإسلام، أن هو كان مقاتلا للمسلمين. لماذا؟ لأنه يعتقد يعني كره الإسلام، بطلان الإسلام وما شابه ذلك، لذلك هو كفر وكان عدوا للإسلام. ماذا فعل به المسلمون؟ أسروه. طيب ماذا فعل به بعد الأسر؟ نقلوه إلى المجتمع الإسلامي، عاش في بيوت المسلمين، فرأى الإسلام من داخل المجتمع الإسلامي، فأحب الإسلام فأسلم، فعند ذلك أكرمه الله عز وجل بعز الإسلام في الدنيا وبالفوز يوم القيامة. إذا نظرية الرق منطلقة من قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السؤال الذي يطرح الآن أن لماذا الإسلام لم يسبق إلى إلغاء الرق؟ يعني لماذا نظم الرق وما ألغى الرق بالكلية؟ لماذا الإسلام ما منع الرق نهائيا وكان ذلك مسجلا له؟ الحقيقة أن هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الرق طالما أنه أمر يستعمله أعداء المسلمين فيجب أن يبقى هذا السلاح في أيدي المسلمين. نقول لأعدائنا إذا أنتم تسترقون أسرانا نحن نسترق أسراكم، لذلك يجب أن نملك السلاح الذي يملكه أعداؤنا، فإذا لم يستعملوا نحن أيضا لا نستعمله، لأننا أولى بمكارم الأخلاق. طيب الآن كمان إشكال يطرح أنه الآن الرق غير موجود أصلا، إذا لماذا ندرس هذه الأبحاث؟ نقول أولا هذا من العلم الذي يعني يتعلم وإن لم يعمل به في الحال، واحد. اثنين، هذا من الدين، وبالتالي بقاء الدين ببقاء أحكامه فينبغي أن يتعلم وإن لم يعمل به، وإلا فهناك كثير من الأحكام الآن لا يعمل بها، فإذا كل حكم لا يعمل به ما نتعلمه نحن الآن سوف نجهل كثيرا من الدين، وربما رجعت هذه الأحكام لاحقا ولم يبقى لها وجود في أذهان الناس. الشيء الثالث أن هذا العلم يعني من أقسام الفقه الإسلامي، فلذلك لا بد أن نطلع عليه، خصوصا أن كثيرا من مسائل التنظيرات في الفقه وفي الأصول مبنية على هذا الكتاب. يعني كثيرا ما يشرع ويمثل بعبد، برقيق، بأمة، بمكاتب، بمدبر وما شابه ذلك، فإذا لم نكن عارفين بهذا البحث وبأحكامه وبتفاصيله وبمصطلحاته لا نستطيع أن نفهم تلك المسائل التي ينظر عليها وبها في هذا البحث. إن كان في أصول الفقه تذكر قاعدة أصولية مثالها أين؟ من هذا البحث. ويذكر حكم فقهي مقيس على مسألة في هذا البحث، فكان ذكر هذا البحث مفتاحا لفهم كثير من مسائل الفقه وكثير من مسائل الأصول. لذلك نحن الآن نقرأ هذا الكتاب ونشرحه إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. نعم.
كتاب العتق.
نعم.
وهو في اللغة القوة، يقال عتق الطائر إذا قوي على الطيران، وعتاق الطير كواسبها لقوتها على الكسب، وعتقت الخمر قويت واشتدت، ويستعمل للجمال، يقال فرس عتيق أي رائع جميل.
نعم.
وسمي الصديق رضي الله عنه عتيقا لجماله، ويستعمل للكرم، ومنه البيت العتيق أي الكريم، ويستعمل للسعة والجودة، ومنه رزق عاتق أي جيد واسع. وفي الشرع زوال الرق عن المملوك.
زوال الرق عن المملوك. نعم.
وفيه هذه المعاني اللغوية.
نعم.
فإنه بالعتق يقوى على ما لم يكن قادرا عليه قبله
في الأقوال والأفعال،
من الأقوال والأفعال.
نعم.
ويورثه جمالا وكرامة بين الناس، ويزول عنه ما كان فيه من ضيق الحجر والعبودية، فيتسع رزقه بسبب القدرة على الكسب. والحرية الخلاص، والحر الخالص، ومنه طين حر خالص لا رمل فيه، وأرض حرة خالصة من الخراج والنوائب. والتحرير إثبات الحرية، وهو الخلوص في الذات عن شائبة الرق. والرق في اللغة الضعف، ومنه ثوب رقيق وصوت رقيق أي ضعيف. وفي الشرع ضعف معنوي، وهو العجز عما يقدر عليه الحر من الولايات والشهادات والخروج إلى الحج والجهاد وصلاة الجمعة
إلا بإذن السيد طبعا. نعم.
والجنائز وغيرها من العبادات.
نعم.
وبالإعتاق والتحرير تثبت له القوة على هذه الأفعال، وتخلصه من عن شوائب الرق والإذلال.
نعم.
قال القدوري رحمه الله تعالى: العتق إسقاط الحق عن الرق.
إسقاط الحق عن الرق، كان عليه حقوق، الآن بالعتق سقطت هذه الحقوق.
والحقوق تسقط بالإسقاط.
نعم.
فإسقاط الحق عن الرق عتق، وعن استباحة البضع طلاق.
إذن المرأة تطلق، بمعنى سقط الحق في الاستمتاع بها، والعبد والأمة يعتق، بمعنى أنه يسقط عليه قيد الرق.
وعن الديون براءة.
لي عليك دين أسقطته، ما شو يعني أسقطته؟ يعني صار هناك براءة من هذا الدين.
فإنه إذا أسقط حقه عن هذه الأشياء لم يبق شيء يحتاج إلى النقل فيسقطه. ولا كذلك الأعيان، فإنه لا يصح إسقاط الحق عنها.
يعني أنا لي عندك سيارة، أنا ماذا أقول لك؟ وهبتك إياها، ولا أقول أسقطتها عنك. الأعيان لا تقبل الإسقاط لأن وجودها عيني، أما الديون موجودة في الذمة فتقبل الإسقاط والإبراء. نعم.
لأن العين بعد الإسقاط تبقى غير منتقلة فلا يسقط حقه. وهو قضية مشروعة،
العتق. نعم.
وقربة مندوبة. أما شرعيتها فلقوله تعالى: فتحرير رقبة، وقال: فتحرير رقبة مؤمنة، كلفنا بتحرير الرقبة، ولولا شرعيته لما كلفناه.
لما كلفنا.
لما كلفنا.
كلفناه الله سبحانه وتعالى أو كلفناه.
إذ تكليف ما ليس بمشروع قبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعتقوا، والإجماع على شرعيته. وأما الندبية فلقوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والندبية تدل على المشروعية أيضا. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مؤمن أعتق مؤمنا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني عملا يدخلني الجنة، فقال لئن أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال أليس واحدا؟ قال لا، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة
أن تساعد في اعتاقها،
أن تعين في ثمنها.
نعم.
ثم العتق قد يقع قربة ومباحا ومعصية، فإن اعتقه لوجه الله أو عن كفارة فهو قربة، وإن اعتقه من غير نية أو اعتقه لفلان فهو مباح وليس بقربة.
نعم.
وإن اعتقه للصنم أو للشيطان فهو معصية. ويستحب أن يكتب له كتابا بالعتق ويشهد عليه به.
يعني أنا إذا اعتقت عبدا يستحب أن أكتب له كتابا أنني اعتقته. ليه؟ هو في المجتمع مشهور أنه عبد لي، هو الآن صار حرا، أعطيه كتابا من قبلي أنني اعتقته.
ويشهد عليه به توثقا وخوفا من التجاحد.
التجاحد بين المعتق والمعتق.
ولا يقع إلا من مالك قادر على التبرعات.
نعم.
أما الملك فلقوله صلى الله عليه وسلم لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم، وكذلك إذا أضافه إلى ملكه كما مر في الطلاق.
يعني فيما لو قال إن ملكت هذا العبد فهو حر، أضاف العتق إلى الملك، إن ملكت هذا الحر فهو هذا العبد فهو حر، كما لو قال لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، أضاف الطلاق إلى الملك، هم الحكم، يصح هذا التعليق. نعم.
وأما كونه قادرا على التبرعات فلأنه تبرع. قال وألفاظه صريح وكناية.
نعم.
فالصريح يقع بغير نية
كما في الطلاق، عندنا الطلاق صريح وكناية، كذلك أيضا العتق صريح وكناية
كما قلنا في الطلاق.
نعم.
وهو قوله أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق،
هذه كلها ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى النية.
وإن نوى به الخلوص والقدم صدق ديانة لا قضاء.
يعني لو قال له أنت يعني حر بمعنى أنت خالص، أو أنت عتيق يعني معنى قديم، لم يرد به الاعتاق، صدق ديانة لا قضاء.
لأنه خلاف الظاهر وهو يحتمله.
نعم.
وقوله أعتقتك أو حررتك صريح أيضا، وكذلك هذا مولاي أو يا مولاي أو هذه مولاتي، لأنه يستعمل في المعتق والمعتق.
نعم.
فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر ضرورة.
إذا انتفى كونه سيدا لي، هو الآن ليس سيدي، إذا ثبت أنه عبدي وأنا أقول له يا مولاي معنى عبد معتق. نعم.
ولو نوى النصرة والمحبة،
يعني يا مولاي يا نصيري موالي هم أنصاري،
صدق ديانة لا قضاء لما بينا،
لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر.
ولو قال أنت حر من هذا العمل، أو أنت حر اليوم من هذا العمل، عتق قضاء.
نعم.
لأنه متى صار حرا في شيء صار حرا في كل الأشياء.
نعم.
لأن الحرية لا تتجزأ. ويا حر ويا عتيق،
فيما لو ناداه يا حر يا عتيق،
صريح أيضا،
إلا إذا كان اسم حر، اسم العلم حر أو عتيق، إذا ناداه باسمه كما قال يا زيد يا عمر،
إلا أن يجعل ذلك اسما له فلا يعتق إلا أن يريد به الإنشاء.
يلا. إلا أن يريد به الإنشاء، يعني يا حر لم أرد اسم العلام، أردت إنشاء العتق. نعم.
قال وكذلك إضافة الحرية إلى ما يعبر به عن البدن وهو كالطلاق في التفصيل والحكم.
نعم.
والخلاف والعلة.
يلا.
ولو أعتق جزءا شائعا كالثلث والربع عتق ذلك الجزء عند أبي حنيفة
فقط،
ويسعى العبد في الباقي،
وهذا مبني على تجزؤ العتق كما سيأتي معنا.
وعندهما يعتق كله على ما نبينه.
نعم.
قال وعندهما يعتق كله على ما نبينه.
وعندهما يعتق كله، لماذا؟ لأن عندهما العتق لا يتجزأ، وهذه مسألة أصل في هذا الباب، أن العتق عند أبي حنيفة يتجزأ وعندهما لا يتجزأ. نعم.
ولو قال بعضك حر أو جزءك عتق كله عندهما.
نعم، نفس القاعدة، لأنه عندهما العتق لا يتجزأ، فهو أعتق البعض فعتق الكل. نعم.
وعند أبي حنيفة يؤمر بالبيان،
أنه ما كم تقصد بالبعض، الربع، الثلث، النصف، لا بد أن يبين المقدار حتى يسعى العبد في الباقي.
ولو قال دمك حر، فيه روايتان.
نعم.
وعن أبي يوسف لو قال لأمته فرجك حر من الجماع عتقت، ولو قال لعبده فرجك حر يعتق، وقيل لا يعتق، لأن فرج المرأة يعبر به عن جميع البدن لا فرج الرجل.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الفروج على السروج،
يعني ذوات الفروج،
والمراد النساء.
نعم.
وفي الأست والدبر الأصح أنه لا يعتق،
يعني لا يطلق الدبر ويراد به الكل. نعم.
لأنه لا يعبر به عن البدن.
نعم.
وفي العنق روايتان،
لو قال لأمته أو عبده عنقك حر.
ومما يلحق بالصريح قوله لعبده وهبت لك نفسك أو بعتك نفسك، فإنه يعتق بغير نية، قبل العبد أو لم يقبل.
نعم.
لأن ذلك يقتضي زوال الملك إلى العبد، فيزول ملكه بإزالته صريحا، فلم يكن صريحا في العتق، لأنه ليس بموضوع لغة،
ليس الهبة ليس موضوعا للعتق. نعم.
لكنه ملحق بالصريح من حيث إنه يقع بغير نية.
نعم.
وإنما يملك العبد النفسية دون المالية، لأنه بغير عوض، فيكون اعتاقا فلا يحتاج إلى القبول.
يعني لو قال له وهبتك نفسك العبد صار حرا، ليه؟ لأنه لما ملك نفسه صار حرا، إذا كيف يملك نفسه؟ قال نعم، هو يملك القضايا النفسية، أما لو ملكه مالا لا يصح. يعني لو قال له وهبتك نفسك على 1000 درهم لا يصح. نعم.
حتى لو قال له بعت منك نفسك بكذا افتقر إلى القبول.
قبول مين؟ قبول العبد. نعم.
لمكان العوض.
نعم.
قال والكنايات تحتاج إلى النية لاحتمال.
نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.